كتاب الله كتاب الله كتاب الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نتكلم بإذن الله عز وجل عما أبتليت به الأمة بعد عصور الأئمة من وجود بعض التعصب في تفسير الآيات القرآنية بدون مراعاة الترجيح بين الأقوال التي ذكرها العلماء في تفسير آيات القرآن واستخراج الأحكام الفقهية منها. والمراد بالتعصب في اللغة المحاماة والمدافعة، وأما المراد بالتعصب في الاصطلاح فهو الميل مع الهوى من أجل نصرة المذهب ومعاملة الآخر ومقلديه بما ينقص من مقدارهم. وقد يكون التعصب فيما يتعلق بالمناهج العقدية في تفسير القرآن، وهذا لا نتكلم عنه هنا، وإنما نتكلم عن التفسير الفقهي للآيات القرآنية ووجود التعصب فيه. التعصب لا شك أنه من الضعف الذي يوجد عند بعض من يتصدى لتفسير الآيات القرآنية، بحيث يعمى بصر الإنسان ويغشى عليه ويصبح لا يرى الحق. ومن فضل الله عز وجل أن العلماء قد تصدوا لجانب التعصب وحذروا منه وبينوا سوء عاقبته في الدنيا وفي الآخرة. وهناك ما يتعلق بأساس التعصب هو ترجيح قول بدون أن يكون له دليل يرجحه، فيكون الترجيح بين الأقوال بحسب القائلين لا بحسب موافقة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة، وبدون مراعاة لقواعد التفسير، وإنما يرغب الإنسان في ترجيح أحد القولين لموافقته لهواه أو لمذهبه أو لأحد مشايخه، فيكون ذلك في من التعصب. وقد جاءت النصوص الشرعية تحذر من التعصب وتبين سوء عاقبته في الدنيا والآخرة، ومما يدل على تحريم التعصب تلك النصوص الدالة على وجوب اتباع الكتاب والسنة، وجعل المعيار عند التنازع هو الرجوع إلى القرآن والسنة، وعدم جعل قول أحد من الناس كائنا من كان هو المعيار والمحك والحكم عند وجود التنازع والخصام بين فقهاء الشريعة. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن مثل قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن مثل قوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. كذلك يدل على هذا الأصل النصوص الشرعية الكثيرة الناهية عن الاختلاف والتفرق، فإن الناس متى تعصب كل واحد منهم لإمامه تفرقوا واختلفوا، ومتى رجعوا إلى النصوص وحكموها على كل شيء اتحدوا واتفقوا. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وثم قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويدل على ذلك أن التعصب نوع من أنواع الجهل والظلم، والشريعة تمنع من مثل هذه الأخلاق وتأمر الناس بأن يكون عندهم عدل وعلم وصدق. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال جل وعلا: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. وفي جعل أقوال الأئمة مقدمة على غيرها الذي هو أساس التعصب نوع تأليه ونوع تقديم لأقوال هؤلاء الأئمة على النصوص الشرعية، ويترتب على ذلك تبديل شيء من أحكام الشريعة. ولذلك ذم الله جل وعلا بعض اليهود والنصارى لكونهم قد أطاعوا مقدميهم وكبرائهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك المعنى. وقد جاءت النصوص بالترغيب في ترك البدع، ومن أنواع البدع الاعتماد على أقوال الأئمة فيما لم يرد فيه دليل. وكذلك يدل على هذا الأصل أن الشريعة قد جاءت بوجوب أن يكون الولاء والبراء مبنيا على مقتضى النصوص الشرعية، فإذا جعلنا شخصا يوالى من أجله ويعادى من أجله كان هذا من مخالفة طريقة النصوص. ويدل على هذا أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرن الذين يلونهم لم يكن من منهجهم التعصب لإمام معين، ولذلك كان الصحابة يتنازعون في مسائل فقهية فيقر بعضهم بعضا فيوالي بعضهم بعضا ولا يتعصب منهم أحد لرأيه. وهكذا استمر الأمر حتى بلغ إلى فقهاء الأئمة، فقهاء المذاهب الأربعة، فإنهم قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولونه. ولذا قال الإمام أبو حنيفة: هذا رأيي وهذا أحسن ما رأيت، فمن جاء برأي خير منه قبلناه. والإمام مالك قال: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة. وقال الإمام الشافعي: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط. وهكذا أيضا قال الإمام أحمد: ما ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشدد عليهم. وقال: من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال. وقال الإمام مالك: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري، وتعلموا كما تعلمنا. وهكذا سار أتباع هؤلاء الأئمة على طريقتهم في نهي الناس عن تقديم أقوالهم على الكتاب والسنة، ولذلك تركوا أقوال إمامهم. ومن هنا تجد من أقوال فقهاء الحنفية المتقدمين كأبي يوسف وغيره من المخالفات للإمام أبي حنيفة الشيء الكثير. ولما اجتمع أبو يوسف بمالك وسأله عن الصاع ما مقداره، وكان أهل المدينة يخالفون أهل العراق في تقدير الصاع، وسأله أيضا عن صدقة الخضروات وهي النباتات والثمار التي لا تبقى ولا يمكن المحافظة عليها ولا يمكن ادخارها، وسأله أيضا عن مسألة الأحباس هل الوقف مشروع في الشريعة أو لا. فأخبره مالك بما تدل عليه السنة في هذه الأحكام، فقال أبو يوسف: رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع إلى قولك كما رجعت. والنصوص الشرعية أمرت بالرجوع إلى الفقهاء ولم تفرق بين فقيه وفقيه إلا بحسب العلم، ومن هنا فلا يصح تقديم أحدهم على آخر. وإذا وقع التعصب في الأمة فإنه سيقع مفاسد كثيرة، وسيقع نوع من أنواع البدع، ونجد شاهد هذا في تاريخنا الإسلامي أن التعصب إذا وجد عند طائفة فإنهم حينئذ يفسد ما بينهم ويقعون في شيء من البدع. ومن أمثلة صور التعصب ألا ينظر الإنسان إلى قواعد التفسير ويفسر الآيات القرآنية بما ورد عن إمامه بدون أن ينظر إلى قواعد تفسير القرآن. ومن أمثلة هذا مثلا في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فإنه في الآية قال ظهر ولم يقل أظهرت. وتعلمون أن العلماء قد اختلفوا في المراد بقوله ما ظهر، فقال بعضهم المراد به ما ظهر من دون قصد، كما يظهر طرف العباءة وطرف الثوب من وراء العباءة ونحو ذلك. وقال آخرون بل المراد بالآية الوجه واليدان، ولكن هذه الآية ظاهرها يدل للقول الأول، فإنه قال إلا ما ظهر ولم يقل إلا ما أظهرت. ومن هنا ظهر أن المراد بلفظة ظهر ما لا يتعمده الإنسان ولا يقصده. ومن صور التعصب أن يقول إنسان أو أن يجعل إنسان أحد الأئمة هو المعيار في تفسير القرآن، فإذا وجد الإمام قد تكلم بكلام في تفسير هذه الآية أخذه مطلقا ولم يوقع بينه وبين غيره من الأقوال موازنة بحسب الأدلة، فقد يوجب بل قد يصل ذلك إلى أن بعض الكتاب والمؤلفين يوجب على الناس اتباع إمام معين في جميع ما يقوله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية من يتعصب لواحد معين غير النبي صلى الله عليه وسلم كمن يتعصب لمالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الإمام الذي خالفه، فمن فعل هذا كان جاهلا ضالا بل قد يكون كافرا. فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه فإنه يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وقال أيضا لا يجوز لأحد أن يجعل الأصل في الدين لشخص إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال من نصب إماما فأوجب طاعته مطلقا فقد ضل في ذلك. الصورة الثالثة الترجيح بين الأقوال الواردة في تفسير الآية القرآنية تفسيرا فقهيا بدون أن يكون ذلك الترجيح مبنيا على دليل. ومن المعلوم أنه لا يجوز لأحد أن يرجح قولا على قول بغير دليل، ولا يجوز أن يتعصب لقول على قول بغير حجة. قال شيخ الإسلام ليس لأحد أن يتخذ قول بعض العلماء شعارا يوجب اتباعه وينهى عن غيره مما جاءت به السنة. وقال فمن قال إنه ليس لأحد أن يرد ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة، بل على المسلمين اتباع قولنا دون القول الآخر من غير أن يقيم دليلا شرعيا على صحة قوله، فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وتجب استتابة مثل هذا وعقوبته كما يعاقب أمثاله. الصورة الرابعة أن يترك الإنسان تفسير الآية القرآنية بحسب قواعد التفسير المستقرة من أجل أن يجعل تفسير القرآن موافقا لعادته أو عادة أهل زمانه أو كبار أهل بلده ونحو ذلك، فهذا أيضا من التعصب الممقوت. وقد فمن الأمور المقررة أن من عدل عن اتباع الكتاب والسنة من أجل عادته أو عادة أبيه أو قومه فهذا من أهل الجاهلية، الذين إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ومثل هذا من تبين له الحق في مسألة من المسائل ثم عدل إلى عادته فهو من أهل الذم والعقاب. ولا ينبغي بالإنسان أن يجعل شخصا من الناس هو المعيار في الحكم على الآخرين، بل المعيار هو الكتاب والسنة. وهكذا أيضا من صور التعصب أن يبادر بعض المفسرين إلى إنكار بعض الأقوال الواردة في تفسير القرآن بدون علم، وإنما بمجرد الظن واتباع الهوى إذا أنكر على غيره بلا علم ورد الأقوال بلا حجة وذم غيره ممن هو مجتهد أو مقلد، قال شيخ الإسلام هذا مستحق للتعزير والزجر. هكذا أيضا من صور التعصب في تفسير الآيات القرآنية أن يرمي الإنسان أصحاب المذاهب الأخرى بصفات شنيعة وأقوال سيئة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الانتساب الذي يفرق به بين المسلمين، يعني يجعلون فرقا وفيه خروج عن الجماعة والائتلاف إلى الفرقة وسلوك طريق الابتداع ومفارقة الكتاب والسنة، فهذا مما ينهى عنه ويأثم فاعله ويخرج بذلك عن طاعة الله وطاعة رسوله. إذا عرفنا شيئا من صور التعصب في تفسير الآيات القرآنية تفسيرا فقهيا، فلعلنا نذكر بعض الأسباب التي تدعو إلى هذا التعصب. من أعظم الأسباب الداعية إلى التعصب الجهل بالكتاب والسنة والتمسك بالأحاديث الضعيفة أو الآراء الفاسدة أو الحكايات أو المنامات، وقد تكون صدقا وقد تكون كذبا. ومثل ذلك أيضا الجهل بمقدار الأئمة بحيث يبخس بقية الأئمة الآخرين أو يعظم إمامه فيرى أنه مثلا لا يحصل منه نقص ولا زلل ولا خطأ. فغاية المتعصب لواحد من هؤلاء الأئمة أن يكون جاهلا بقدره في العلم والدين وأن يكون جاهلا بقدر الآخرين، ولذلك يدخل في كونه جاهلا ظالما. ولهذا نجد أن هؤلاء المتعصبين دائما يتناقضون، فإذا وجدت أقوال عند غيرهم أن ينكرونها شنعوا على أصحابها، وإذا وجد مثل هذه الأقوال عند أصحابهم فإنهم يلتمسون لهم الأعذار ويحاولون أن يخرجوا من أحوالهم ما يكون عذرا لهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من هذه الطوائف يتعصب على غيره ويرى القذات في عين أخيه ولا يرى الجذع المعترض في عينه، ويذكر من تناقض أقوال غيره ومخالفتها للكتاب والسنة والمعقول ما يكون له من الأقوال في ذلك الباب مما هو من جنس تلك الأقوال أو أضعف منها أو أقوى منها، والله تعالى يأمر بالعلم والعدل. وقال الناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول فإنهم سيكونون إما عادلين وإما ظالمين، فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره، والظالم هو الذي يعتدي على غيره. وهؤلاء ظالمون مع علمهم بأنهم يظلمون، كما قال تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولو سلكوا ما علموه من العدل لأقر بعضهم بعضا. لجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. من أسباب التعصب الانتصار لمذهب الإمام الذي ينتمي الإنسان إليه، وبأدلة لا يصح الاستدلال بها. فمن أمثلة هذا تفسير الآيات القرآنية ببعض الأحاديث نصرة لما ورد عن الإمام، فهذا تعصب. مثال ذلك عندما يفسر قوله جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، بأن المراد بذلك الوجه واليدان، بينما ويستدل على ذلك بالحديث الوارد من حديث عائشة أن المرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا. هكذا أيضا من أسباب وقوع التعصب أو من أن يدعى أن بعض الأدلة لا يصح الاستدلال بها، أو أن الأحاديث الصحيحة غير الموافقة للمذهب منسوخة. ولذلك نجد كثيرا من الناس ممن يخالف الحديث الصحيح يقول هذا منسوخ، وقد اتخذوا هذا محنة، كل حديث لا يوافق مذهبهم يقولون هو منسوخ من غير أن يعلموا أنه حقيقة منسوخ. وهكذا أيضا من التعصب أن نجمع الأقوال والأدلة التي تؤيد مذهب إمامنا وأن نترك الأقوال والأدلة التي لا تؤيد مذهب الإمام. وهذا أيضا من الأمور التي قد ينتج عنها التعصب العادة، فإن الإنسان قد يتعصب لقول أو إمام لكونه اعتاده وتربى عليه فلا يقبل ما يخالفه. هكذا من أسباب التعصب اتباع الهوى، فإن النفوس التي لا تقصد الحق فإذا اتبعت الهوى وقعت في التعصب، وإنما يتبع هوى نفسه ويرجح بظن يظنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أكثر الناس يتكلمون في هذا الباب بالظن وما تهوى الأنفس، فإنهم لا يعلمون حقيقة مراتب الأئمة والمشايخ ولا يقصدون اتباع الحق المطلق، بل كل إنسان تهوى نفسه أن يرجح متبوعه فيرجحه بظن وإن لم يكن معه برهان على ذلك. التعصب له آثار شنيعة كثيرة على الفرد وعلى المجتمع وعلى الدين الله جل وعلا بعامة، وبذلك لعلنا نرجع الكلام عن آثار التعصب في التفسير الفقهي للآيات القرآنية إلى لقاء قادم. وكان من فضل الله عز وجل علينا أن جعلنا نتدارس ما يتعلق بالتعصب وحقيقته وأسبابه ومظاهره وآثاره، ولعلنا إن شاء الله تعالى نواصل الحديث في الكلام عن آثار التعصب إلى لقائنا القادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله.